اندبندنت عربية بودكاست.
بني قبل أكثر من 2300 عام، واختير ليكون واحداً من عجائب الدنيا السبع الجديدة، يرمز إلى القوة والعظمة، لكن حجارته تهمس لنا بقصص لا تنسى عن العبودية والشقاء. سور الصين العظيم، أطول بناء في تاريخ البشرية، هو حكاية روح مكان لليوم.
أرجوكم لا تأخذوا ولدي، اتركوه، سيموت كغيره هناك.
ابتعدي من هنا ودعينا ننجز عملنا. بأمر من الإمبراطور سنأخذ كل شبان ورجال البلدة الأصحاء للمشاركة في تشييد سياج الحماية.
أمي لا تدعيهم يأخذونني، أعرف لن أعود أبدا.
أتركوه
أمي.
هنا الصين بين عامي 221 و207 قبل الميلاد، أكمل الإمبراطور الصيني الأول تشين شي هوانغ مهمته بتوحيد ممالك البلاد المتحاربة تحت راية واحدة، ثم التفت أخيراً إلى مهمته الثانية بتحصين الحدود الشمالية لدولته ضد غارات القبائل البدوية. المهمة ليست مستحيلة، لكنها شاقة جداً، على الأقل بالنسبة لأولئك العمال، جنوداً وفلاحين ومحكومين الذين كانوا ينقلون بأيديهم وعلى ظهورهم الرمل والحجارة الثقيلة ويسيرون بها صعوداً بين الجبال شديدة الانحدار. لقد أفنوا صحتهم وأجسادهم أثناء العمل، أزهقت أرواح المئات منهم، ويقال أن معظمهم دفنوا داخل الجدار نفسه. ولأجل هذا القهر بارك الصينيون سورهم العظيم مجبرين، لكنهم في حقيقة أنفسهم لعنوه إلى الأبد، وكم تمنوا لو تحول إلى فتات حتى في أساطيرهم.
ماذا يحدث؟ يا إلهي، انظروا إلى السور، إنه ينهار.
إنها مينغ ديانغ، لقد وصلها الخبر صباحا بأن زوجها وقع من السور وهو يحمل بعض الحجارة، فدفنه الرجال هناك. حزنت وغضبت كثيرا، ها هي دموعها تجرف السور وتجعله ترابا.
تعود بنا المخطوطات التاريخية القديمة إلى ما قبل إمبراطور الصين الأول، تأخذنا في رحلة من التصميم والتشييد بدأت في سنوات عصر الربيع والخريف التي تمتد حسب التقويم الصيني خلال الفترة ما بين 771 و476 قبل الميلاد، وتحديداً مع حكم أسرة تشو، حيث بنى أباطرتها وقتها بعض الجدران الحدودية للدولة. كذلك وفي عهد الممالك المتحاربة بين عامي 475 و221 قبل الميلاد، بنيت أجزاء جديدة أخرى من السور. أما الإمبراطور تشين شي هوانغ فيعود له الفضل في ربط أقسام السور على الحدود الشمالية للصين بعضها ببعض. وصلت أسرة هان إلى الحكم عام 206 قبل الميلاد، ومع وصولها كتب فصل جديد في حياة السور، والسبب مختلف هذه المرة.
من أنتم؟ ولماذا تمرون من هنا؟
لا تؤذوننا أرجوكم، نحن تجار، اعتدنا المرور ببضائعنا من هنا، يبدو أنكم لستم من المنطقة.
لا شأن لكم من أين نحن، اتركوا بضائعكم هنا وعودوا من حيث جئتم، هذا إذا أردتم أن تبقوا سالمين.
حسناً، أنزلوا البضائع يا رجال.
في تلك الحقبة من الزمن كانت الصين بصناعاتها الكثيرة وأهمها الحرير مركزاً اقتصادياً رئيسياً في قلب العالم القديم، ولحماية هذه التجارة الممتدة على طول شبكة الطرق البرية والبحرية التي ربطتها بأوروبا مروراً بالشرق الأوسط والمعروف اليوم بطريق الحرير، التفت حكام أسرة هان إلى تعزيز سياجهم الحامي فمده أميالا باتجاه الغرب. نعم، دعم هذا الجدار الصين في نقل بضائعها عبر طريق الحرير، ودعمها أيضا في تصدير ثقافاتها وعلومها المختلفة عبر ذات الطريق. وهكذا ظل السور يعيش فترات متفاوتة بين إهمال وإصلاح مع توالي الأسر الصينية الحاكمة على البلاد. امتدت جدرانه أميالاً وقت السلم، وانهدت بعض حجارته في أوقات الاشتباكات والحروب. وصلنا الآن إلى القرن الرابع عشر. تحكم الصين أسرة مينغ، فترة ذهبية من القوة والاستقرار السياسي، ازدهرت معها الثقافة الصينية وشيدت خلالها الكثير من الأبنية، بما في ذلك الجسور والمعابد. بعد انتهائهم من التوسع الإقليمي، اعتمد حكام مينغ استراتيجية الدفاع للهجوم، وما إن أعاد الجنرال الوطني تشي جي غوانغ بناء السور حول بكين في العام 1474 حتى أصبح هذا السياج الحامي أساس سياستهم. بنيت معظم أجزاء سور الصين العظيم في هذه الفترة، وبات يعرف لسنوات باسم سور مينغ العظيم. استبدلت الأجزاء الطينية منه بالطوب والصخور، وتمركزت الحصون والبوابات على امتداداته. وعلى الرغم من تسميته بالجدار، فإن السور نظام دفاعي متكامل لا يشمل فقط الجدران العالية والصلبة، ولكن أيضاً الأبراج الضخمة والثكنات العسكرية والحصون ومنارات إرسال الدخان، وكان يحكمها جميعها نظام قيادي عسكري. شهد التاريخ بعصوره المتفاوتة بناء 20 جداراً تقريباً لسور الصين، إلا أن الأقسام المبنية والمحفوظة في عهد مينغ، ومن بينها أكثر الأقسام شهرة حول بكين، هي التي ما زالت صامدة في يومنا هذا. في منتصف القرن السابع عشر، اقتحمت قبائل المانشو القادمة من منشوريا السور العظيم واحتلت بكين. في الحال أعلن عن سقوط حكم سلالة تشينغ التي كانت تحكم الصين ذلك الوقت، وبدء حكم سلالة كينغ. وعند هذه اللحظة يمكننا القول أن عمليات بناء وصيانة السور العظيم قد توقفت تقريباً. الصين عام 1949، ثورة غيرت قواعد الحكم في البلاد، وأوصلت ماو تسي تونغ زعيم الحزب الشيوعي إلى سلطة جمهورية الصين الشعبية. نظام ديكتاتوري أحاط نفسه بالكليشيهات اللازمة في تصدير الهالة المرعبة للجماهير. شعارات رنانة، صور ومنحوتات للقائد منتشرة في كل مكان، ورموز يبالغ في تقديسها وتعظيمها. في هذه الأثناء أعادت الحكومة عام 1957 إصلاح وافتتاح قسم بادالينغ من السور، والذي يقع على بعد 70 كيلومتر شمال غربي بكين. استغل ماو الجدار ليجعل منه رمزاً للأمة الصينية كما ترسمها سياسته، وبدأ يشير إليه في قصائده.
ليس رجلاً حقيقياً من يفشل في الوصول إلى سور الصين العظيم.
على مر العصور أخذ السور مساره المتعرج فوق مناطق شديدة الوعورة، منظر خيالي يفوق الوصف. 21,196 كيلومتراً حسب آخر قياس له، ينطلق صعوداً وهبوطاً عبر الصحاري والوديان والجبال والهضاب، هياكل معمارية تختلف في طبيعتها حسب منطقة وأخرى، تفاوت واضح بالسمك والارتفاع بين جزء وآخر. يمتد على طول الحدود الشمالية والشمالية الغربية لجمهورية الصين الشعبية، من منطقة تشينهو أنكتاو على البحر الأصفر في الشرق إلى منطقة غاوتاي في مقاطعة غانسو في الغرب. اختفى كل الأباطرة والحكام الصينيين تحت الأرض، وبقي سور الصين العظيم منتصباً فوقها، رمزاً للحضارة الصينية الدائمة وأيقونة معمارية تجسد قدرة الإنسان الصيني على التضحية والعطاء. ولكن وبينما أنتم تصعدون درجاته لتعاينوا رهبة المشهد عن قرب، لا تنسوا أبداً أنه على كل درجة قد سال الكثير من العرق والدم. روحوا مكان، رحلة أسبوعية مع رضا بنهار.